أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الشرعي، تحديد دلالات الدليل الشرعي أولا، ثانيا إثبات صغر الدليل الشرعي، ثالثا إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. الأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي والدليل العقلي. والدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. وعندنا في الدليل الشرعي، سواء كان لفظيا أم غير لفظي، ثلاثة أبحاث: تحديد دلالات الدليل الشرعي، إثبات صغر الدليل الشرعي، وإثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. والدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي لفظي ويتمثل فيه كلام المعصوم كتابا وسنة، والدليل الشرعي غير اللفظي يتمثل في فعل المعصوم وتقريره. سيرة المتشرعة أي نوع من الأدلة؟ غير اللفظي والتقرير، تقرير يعني تقرير المعصوم. الإجماع غير لفظي لأنه مو لفظ. لكن مو الفاظ، دليلنا مو لفظ، سكوته سكوت لفظ، تقرير داخل ضمن التقرير تقصد، نعم دليل لفظي غير لفظي، يعني غير لفظي. في الدليل الشرعي اللفظي عندنا في التمهيد، يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، يعني قوانين اللغة، النحو، البلاغة، الصرف، غيرها من علوم اللغة، ناس بذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. شنو درجات الظهور اللفظي؟ دلالات الثلاثة: تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. بالتفصيل نعم، وبحث لغوي، لكن لغوي ما بحثوا بهالتفصيل، ما بحثوا بهذا التفصيل، فقط في علم الأصول عندنا بهالدقة يعني. نعم لغويين يبحثون علاقة ألفاظ بالمعاني، لكن بالتفصيل دلالات ثلاثة وكذا ما بحثوا بهذا التفصيل. هذا التفصيل نحتاجه، لأنه نحتاجه في استنباط الحكم، أنه لابد أن نصل في الأخير إلى المراد الجدي من الرواية. في هذا التمهيد نريد أن نبحث عن الألفاظ والعلاقات اللغوية. راح أشرح هاي كم سطر الآن، نوسع فيه شوية. فنبحث عن علاقة اللفظ بالمعنى، ونبحث عن الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي والمعنى الاسمي، العناوين مرة عليكم، والمعنى الحرفي. ثم نبحث في الأدلة الشرعية، مثل صيغة الأمر على ماذا تدل، ونبحث الآن في هذا البحث باعتبار أن البحث في الدليل الشرعي اللفظي. إذن في عالم الألفاظ، والعمدة في استنباط الأحكام الشرعية على القرآن والروايات، يعني على الألفاظ. لذلك معظم الأدلة الموجودة عندنا آيات وروايات، ففي هذه الحالة نحتاج أن نبحث عن الدليل الشرعي اللفظي. والدليل الشرعي اللفظي عبارة عن الخطابات الصادرة عن الشارع كتابا وسنة، يعني ما يوجد من آيات وروايات لفظية، مو روايات تنقل التقرير، لا، ينقل اللفظ، أو روايات تنقل الفعل، لا، نتكلم الآن عن اللفظ. فهدفنا من البحث أن نصل إلى الأحكام الشرعية الموجودة في الجمل المركبة من ألفاظ آيات أو روايات. إذن استنباط الحكم الشرعي قائم على فهم اللغة، فهم علاقة الألفاظ بالمعاني، فلا بد أن يكون عند الفقيه فهم كيفية فهم هذه المركبات اللفظية من أسماء وأفعال وحروف. فإذا كان عندنا ألفاظ ومعاني فلا بد أن نرجع إلى النظام اللغوي العام. هذا النظام اللغوي العام يعني غير الخاص في اللغة العربية، مو بس في اللغة العربية، أيضا عندنا في اللغات الأخرى أيضا عندهم تراكيب معينة. لفظ في اللغة الإنجليزية لعملية الربط يستعملون is, are, was مثلا، where يستعملون الربط هي إز كذا. في اللغة العربية هذه الإز إحنا ما نستعملها، نقول زيد قائم، يعني زيد هو قائم، لكن ما نستعمل الربط، وإنما هناك ربط بينهما، يعني نسبة بين المبتدأ والخبر، نسبة غير ظاهرة، مو عن طريق اللفظ نظهر النسبة، وإنما عندي زيد وقائم ونسبة بينهما فأنسب القيام إلى زيد، وهذه النسبة غير ظاهرة في الكلام. في اللغة الإنجليزية يظهرون النسبة لما يقول إز يربط بين الكلمتين. ففي كل لغة هناك نظام لغوي، ولكن الآن حينما نبحث في النظام اللغوي الخاص باللغة العربية، لأنه الروايات جاءت بهذه الألفاظ بالألفاظ العربية. إذن البحث راح يكون بحث لغوي، واللغويين لم يبحثوا بهذا التفصيل كما أشار الشيخ، إذن لم يبحثوا، والأصوليون احتاجوا إلى مثل هذه البحوث، لأنهم حينما يأتون إلى الألفاظ يجدون أن هناك مراتب من التصورات أو من التصديقات، يعني دلالة تصورية أو تصديقية أولى أو ثانية، فميزوا بين هذه الدلالات المختلفة، واللغويون لم يقوموا بهذا التفصيل في البحث. نعم، قد يكون عندهم بحث بعلاقة اللفظ بالمعنى، وعندهم قضية استعمال مجازي واستعمال حقيقي، لكن مو بهذا العمق. فالأصوليون قاموا بهذا التفصيل، يعني حينما نأتي إلى اللفظ أو الألفاظ نسأل ما هو مراد المعصوم من هذا اللفظ، ما هي المعاني التي يريدها، هل يمكن أن نستكشف أحكام الشارع من هذه الألفاظ، كيف يمكن الانتقال من الألفاظ إلى المعاني، هذه كلها تحتاجها حتى يمكن أنه نصل إلى الحكم الشرعي. كيف تنتقل الآن المعصوم عليه السلام قال كلمة معينة في الرواية، أتى بألفاظ في هذه الرواية، كيف تنتقل من الألفاظ إلى الأحكام الشرعية، كيفية الانتقال لابد أن تدرسها حتى يمكن أنه نفهم المعاني التي يريدها المعصوم، مو معاني ثانية. فإذن هذا البحث مهم، لأننا نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية. الآن شخص يقول مثلا، المثال الذي ضرب في الحلقة الأولى، اذهب إلى البحر، فرح يأتي عندك السؤال أنه هل المتكلم يريد مني البحر الحقيقي أو يريد مني بحر العلم، لأنه ما أقام قرينة اذهب إلى البحر وما عندي قرينة، يعني احتمالين عندك، احتمال البحر من الماء أو احتمال البحر من العلم، فماذا يريد المتكلم مني؟ ولابد أنه حينما تقول المتكلم يريد مني هذا، يعني المعصوم عليه السلام يريد مني معنى معين، هذا المعنى المعين راح نسألك ما هي القرينة على هذا المعنى. فراح لابد أن نبحث أنه إذا قال المتكلم اذهب إلى البحر واستعمل البحر، استعمل كلمة البحر، لفظ البحر والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال قد يكون استعمال حقيقي وقد يكون استعمال مجازي، فلا بد أن أبحث أنه حينما تأتي كلمة البحر فما هو المراد، وكيف يمكن أن أنتقل من هذا اللفظ إلى مراد المتكلم. فاللفظ يكشف عن المعنى، فلا بد أن نبحث هذه العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى. فاللفظ دال والمعنى مدلول، اللفظ دال والمعنى مدلول، فحينما يتكلم المتكلم بهذا الدال ينتقل ذهننا إلى المدلول، لأن اللفظ جسر إلى المعنى كما مر سابقا. فإذا كيفية الانتقال لا بد أن يبحث، مثل ما كما نقول أن طرقة الباب تدل على وجود شخص، وكيف ينتقل الذهن إلى وجود شخص، كذلك كيف ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. مثلا حينما نقول كتاب ينتقل الذهن إلى معنى الكتاب، هذا الانتقال كيف يكون؟ هذا الكتاب المكون من غلاف وأوراق، مرة ينتقل إلى المعنى المطابقي كل الكتاب، ومرة ينتقل إلى المعنى التضمني اللي هو جزء الكتاب، ومرة ينتقل إلى معنى خارج عنه. إذا عندك الكتاب مثلا واضح فيه مثلا في حقيبة، أو مثل الدوات والقلم، هناك تقول آتني بدوات، فحينما يأتيك بالدوات يقول لك، تأتي بالدوات له يقول لك وأين القلم؟ تقدر تقول له أنت ما ذكرت القلم، يقول لا، بالدلالة الالتزامية ننتقل إلى القلم. إذن هذه العلاقات لابد أن تبحث كيفية انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، فلابد أن نعرف هذه العلاقة وما الذي سبب مثل هذه العلاقة. رح نقول بأن الواضح في اللغة العربية كان سببا لانتقال الانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. طبعا في الجامعات الحديثة الآن عندهم مثل هذه البحوث ما يسمى بعلم اللسانيات أو علم الألسنيات، تدخل الإنترنت طق علم الألسنيات علم اللسانيات، راح تخرج لك مجموعة من البحوث. هذا الآن البحث اللي الآن في الجامعات الحديثة، لكن فقهاءنا من متى باحثين في الأصوليين؟ مئات السنوات الآن باحثين فيه، وما أعتقد أنهم راح يرقون إلا إلى هذا المستوى إلا إذا رجعوا لكتب الأصول عندنا حتى يكون البحث كامل عندهم، أو ما يسمى بفقه اللغة أو فلسفة اللغة تحت نفس العنوان أيضا، يبحثون في أنه كيف يدل اللفظ على المعنى. فما معنى الدلالة اللي أخذناه في المنطق؟ إذا علم ذهنك بشيء، إذا علمت بشيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، فإذا علمت باللفظ انتقل ذهنك إلى المعنى، مثل طرقة الباب ووجود شخص خلف الباب. وحينما ينتقل الذهن إلى المعنى، أنت بمجرد ما تسمع اللفظ ينتقل الذهن مباشرة إلى المعنى كأنهما شيء واحد، لأنه يوجد ثناء واندكاك بينهما اللي مر في الحلقة الأولى، نذكركم بالمطالب الموجودة هناك. فالمعنى يكون مندكا وفانيا في اللفظ لقوة العلاقة بين اللفظ والمعنى. لكن هل يمكن الانتقال مباشرة من سماع اللفظ إلى تصور المعنى، ولا عندك وسائط بالنص؟ حينما تسمع اللفظ أولا تتصور اللفظ، بعد تصور اللفظ هناك علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فتنتقل لوجود هذه العلاقة بينهما. بعد أن تتصور المعنى بعد ذلك تقول اللفظ يدل على كذا. إذن عندك خطوات: تسمع اللفظ، تتصور اللفظ، تتصور المعنى، ثم تلفظ تتكلم بالمعنى، أو أنك تتصور المعنى، عفوا تتصور اللفظ فتنتقل إلى تصور المعنى. إذن الانتقال من اللفظ إلى تصور المعنى بتوسط تصور اللفظ. لأن لابد تتصور، لأن حينما أقول ما أنت في ذهنك أولا لابد أن تتصور اللفظ، ما تقدر تتصور المعنى مباشرة. لذلك الشخص الذي لا يعلم باللغة الآن في بياباني تقول له ما، يقدر يكتب كلمة ما حسب لغته بالخطوط الموجودة عنده، لكن ما ينتقل إلى المعنى، لأن وإن تصور لفظ الماء لكن لا يوجد عنده تصور أو انتقال إلى تصور المعنى، لأن المعنى غير واضح عنده. نعم يتصور اللفظ، فإذا ما يصير الانتقال مباشرة من اللفظ إلى تصور المعنى، وإنما بتوسط تصور اللفظ. فلا بد أن تتصور اللفظ أولا، ثم بعد ذلك تبحث عن المعنى الموجود لهذا اللفظ، والعلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى، مثل العلاقة بين النار والحرارة، ولكن هذا في عالم التكوين وذاك في عالم الذهن. إذا كنت تعرف المعنى، أنت الآن لما تقول أنا سمعت اللفظ، الآن أي شيء أنت تسمعه في الواقع يصير تصورات عندك، لأن اللفظ خارجي والعملية عملية ذهنية، فلا بد أن يكون في الذهن ربط بين شيء وشيء. فلازم مثل الآن الكمبيوتر، الآن من تنطق أنت الكلمة مو لازم تكتبها، ولما تكتبها ينتقل إلى ذاكرة الكمبيوتر، بعد ما ينتقل إلى الذاكرة يعني تصورها عن طريق 1001، ثم يبحث عن المعنى المراد. فلا بد أن يكون عندك تصور اللفظ أولا، لأن الآن حركتك حركة ذهنية، والحركة الذهنية لابد أن يكون عندك تصور لفظ حتى يكون عندك تصور معنى. ما تقدر أنه تنتقل مباشرة من اللفظ الخارجي إذا ما يعطيك ترجمة للذهن، ما تقدر تتصور المعنى. فلابد أنه ترجمة على أساس أن الذهن كيف يتصور اللفظ. قد إحنا ما نعلم بالكيفية، لكن لا نعلم الآن. الآن حتى لما أرى صورة، هذه الصورة هي خارجية، الجسم خارجي، لكن إذا ما انتقلت الصورة إلى الذهن ما أقدر أميزها. فلابد الآن كل المسموعات كل المرئيات لابد تنتقل، حتى اللمس الآن، هذا اللمس يعطيك شعور، يصير تصور عندك في الذهن. يعني اللمس نفسه لا ينتقل، وإنما الآن حينما تشعر بالألم نقول بالعلم الحضوري، لكن لما تسمع شخص يتألم لابد تتصور الألم عنده. إذن كلها راح تنتقل إلى الذهن عن طريق الإشارات الذهنية، راح تصير. فعن طريق الإشارات الذهنية تصير عندك تصورات ذهنية، ومن التصور الذهني تنتقل إلى التصور الذهني، من التصور الذهني لللفظ تنتقل إلى التصور الذهني للمعنى، بعدين نقول المعنى كذا. فإذا هناك علاقة سببية بين النار والحرارة في العالم الخارجي، وعندنا علاقة سببية بين اللفظ والمعنى اللي أخذناه في الحلقة الأولى بعد السيد الشهيد، ما فصل، كان التفصيل موجود في الحلقة الأولى. إذا في كل لغة هناك علاقة من العلاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، بحيث يكون لكل لفظ معنى معين، ويرتبط كل لفظ بمعناه ارتباطا قويا بحيث لا يمكن التفكيك بينهما. فكلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. ومثل هذا الأمر جاري في كل اللغات، مو فقط في اللغة العربية، في كل اللغات. ذاك اللي يتكلم باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية حينما يسمع الكلمة راح ينتقل ذهنه إلى المعنى. مثل ذاك اللي راح لندن قال شيء عجيب، حتى اللي هذا تكلمون إنجليزي. أنا كل حال، فهنا ما دام أنه توجد هذه العلاقة، إذن البحث راح يصير بحث عام في كل اللغات، مو فقط في خصوص اللغة العربية. فيبحثون من البداية أنه كيف وجدت اللغة من البداية، أنه قد يكون عن طريق الإشارة مثلا. بعد ذلك اللي سيد الشهيد في الحلقة الأولى حينما كان ينطق بكلمات يتألم فيقول آه، فبدأ ينسج على منوال هذا أيضا مجموعة من الألفاظ بحيث تدل على المعاني، بدل ما يأتي بالشيء أمام الشخص يجعل له لفظا دال على هذا، إما أنه لصعوبة جلب بعض الأشياء، يعني الإنسان بيتكلم عن أسد في الغابة أنه يروح يجيب الأسد حتى يقول هذا، فبعد لا يجعل له لفظ. أو أكو بعض المعاني ما لها مادية، ليست معاني مادية، فالآن لفظ كلمة مثلا المحبة أو حب الأبوين للولد، أو بالعكس الحب شيء معنوي غير مادي تريد أن تعبر عن كلمة المحبة، ما تستطيع أن تشير إليه تقول هذا، فلابد أن تجعل له كلمة معبرة عن المحبة، معبرة عن البغض، معبرة عن الكلمات غير المادية، الألفاظ التي لا يكون لها شيء مادي. في هذه الحالة إما لصعوبة جلب الأشياء، كل الأشياء، وأما الآن الإنسان بيتكلم عن ديناصور لابد يروح يدور له ديناصور يقول هذا ديناصور، لكن تجعل كلمة ديناصور بمجرد ما تقول للشخص هناك ديناصور يفهم منك المعنى. وأما بعض المعاني لا تكون معاني مادية حتى يمكن أنه نأتي بهذه الأشياء المادية، فأشياء غير مادية وتريد أن تعبر عنها. فإذا هذا الأمر يجري في كل اللغات، وبحثوا في علم اللسانيات والألسنيات أنه متى وجدت اللغة وكيف وجدت اللغة ولماذا وجدت اللغة، يبحثون مثل هذه الأبحاث، هل أنهم كانوا يتكلمون من بداية خلق الإنسان أو لا، أن بالبداية كان عندنا بالإشارة، أنه مجموعة من الإشارات مثل ما في الكهوف مثلا لقوا بالكتابة المسمارية طريقة معينة، أو أنه قد يكون عن طريق الإشارة وحاولوا أنه القرد بعض القرود يعلمونهم الكلام عن طريق الإشارة ونجحوا مع قرد من القرود على حسب اللي كان موجود في الجريدة، عن طريق الإشارة كان يتكلم الإشارة ويشير إلى الشيء الذي يريد عن طريق التعليم. فإذا هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة ناتجة من الوضع، أن هذا الواضع أو الواضعين الأوائل وضعوا هذه الألفاظ لهذه المعاني، ثم الناس استعملوا هذه الألفاظ في هذه المعاني. لكن نسأل أنه لماذا الناس بعد أن وضع هذا الشخص هذا اللفظ للمعنى، لماذا الناس استعملوا هذه الألفاظ في المعاني؟ مع أن الآن نحن في هذه الغرفة نقدر نحط معجم وقاموس ألفاظ خاصة إحنا نخترعها مع المعاني، نخرج خارج الغرفة حتى إحنا ما نستعمل هذه الألفاظ. إذن مو فقط عملية الوضع، يعني عملية الوضع لوحدها لا تجعل لا تؤدي إلى استعمال اللفظ من قبل الناس أو استعمال الناس لهذه الألفاظ في المعاني، إذن نحتاج إلى شيء أكثر من عملية الوضع. فحينما النظريات اللي أتت سابقا، النظرية الذاتية للعلاقة بين اللفظ والمعنى والنظرية الاعتبارية من الوضع، والسيد الشهيد قال نظرية القرن الأكيد. فإذا نفس عملية الوضع لا تؤدي إلى استعمال الألفاظ لهذه المعاني، فنحتاج شيء أكثر من الوضع حتى تنشأ عندنا علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، مو فقط أننا نحتاج إلى الوضع، لأننا الآن يمكن أن نضع ألفاظ لمعاني ولا نستعمل هذه الألفاظ في المعاني ولا يستعمل الناس هذه الألفاظ في المعاني. إذن نحتاج إلى بيان كيفية نشوء السببية بين اللفظ والمعنى، هذا البحث اللي مر في الحلقة الأولى. الآن حينما نسمع هذه الآية فتيمموا صعيدا طيبا، يأتي في أذهاننا كلمة الصعيد، ما تعرف كلمة الصعيد تروح إلى قواميس اللغة تبحث الصعيد أن مطلق الأرض أو خصوص التراب مثلا، أو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فحينما تأتي إلى المعنى اللغوي الكعبين تبحث في قواميس اللغة عن معنى الكعب. فالآن حينما نسمع الآية، هل المعصوم أو هل الشارع أراد هذا المعنى الموجود في الكتب اللغوي كتب اللغوية أو لا؟ لابد أنه تبحث، نحن نريد أن نصل إلى مراد المعصوم، هل الآن المعنى الموجود عندنا في هذا الزمان هو نفس المعنى الذي كان موجود في زمان المعصوم أو لا؟ لأن الكلمات أيضا تتطور، الآن عندك قمر وعندك قمر صناعي، فصار أكو تطور من خلال هذه الاكتشافات الحديثة. قد يستعملون بعض الكلمات ولكن لها مصطلح جديد. الآن كلمة السيارة، فأنه السيارة الآن في سورة يوسف عليه السلام، سيارة شنو معناها؟ يعني القافلة. الآن السيارة من تقول واحد يقرأ القرآن يقرأ كلمة سيارة، وحتى السيارات في عصر يوسف عليه السلام كانت موجودة، يعني رح يأتي في ذهن المعنى الحالي. إذن القرآن الكريم حينما قال سيارة لم يكن المعنى الحديث، فكيف يمكن لنا أن نعرف المعنى المراد من المعصوم؟ كيف ننتقل من هذا المعنى الموجود في الزمان الحالي، أنه قطعا ليس هو المعنى المراد، وإنما نريد أن نصل إلى المعنى المراد من المعصوم عليه السلام؟ فيمكن لنا أن نسأل، هل المعصوم عليه السلام حينما تكلم بألفاظ كان نظره إلى المعنى الموجود في زمانه أو حتى الزمان المستقبلي؟ وهذا يحتاج إلى بحث، لأن المعصوم عنده اطلاع على المستقبل ولا ما عنده؟ اطلاع قطعا، علم الغيب موجود عند المعصوم بتعليم من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وآله روى الأحاديث المستقبلية أنه يحدث كذا يحدث كذا يحدث كذا. وعندنا مجموعة من الروايات عن الأئمة عليهم السلام نفس الطريقة، يروون الأمور المستقبلية، يعني عندهم اطلاع على المستقبل. فهل المعصوم عليه السلام كان نظر فقط إلى المعنى الموجود في زمانه أو حتى المعنى الموجود في المستقبل لأنه مطلع على المستقبل؟ هذا يحتاج إلى بحث. لذلك أنه نأتي لنبحث في مباحث الألفاظ كل هذه الأمور، لأنه نحتاج مثل هذه الأبحاث في فهم الآيات والروايات. راح يأتي أيضا بعد قليل نذكر قضية الظهور التصوري والظهور التصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني، وهذا التقسيم أيضا يساعدنا في فهم الدليل اللفظي، وأنه حينما يتكلم المعصوم بكلام ماذا يريد؟ إذا فقط يريد المعنى التصوري معنى ذلك أنه لا يمكن استنباط الحكم من الرواية. إذا كان عنده مراد استعمالي فقط فلا يمكن استنباط الحكم من الرواية، إذا عنده مراد جدي يمكن استنباط الحكم من الرواية. فحينما أقول أن الشارع يريد الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، كيف نفهم ذلك؟ في بعض الروايات مثلا عندنا أن المعصوم يكره ذلك أو إنا نكره ذلك، هل المعصوم يقصد الكراهية المعنى الموجود عندنا؟ أو حينما يقول نكره يعني هذا الشيء محرم. فإذا يحتاج بحث في الروايات في تحديد المصطلحات الشرعية المستعملة. قد المصطلح الموجود الآن اختلف عندنا، ليس هو نفس المصطلح الموجود في زمان المعصوم، ليس نفس المعنى. لذلك لابد أن نبحث، أنه نبحث في الألفاظ، لأن عندي انتقال من اللفظ إلى المعنى، فكيف تتم عملية الانتقال من اللفظ إلى المعنى؟ ولماذا نشأت هذه العلاقة؟ وكيف نشأت هذه العلاقة؟ هذا يحتاج بحث في كل هذه الأمور التي ذكرتها قبل قليل. هذا شرح لمجرى هذه الثلاث أربع أسطر. طبعا شرح مختصر يعني. حلو يعني، بس هذا بايدة سهل، هذا سهل، ما أكو شيء هذا. نعم ما خلصنا الآن درس جديد الحين. إيه في الامتحان ضروري قط طريقي وموضوعي، لازم أكو سؤال فيه، لابد يكون فيه سؤال. ننتقل للبحث التالي، أخذوا نفس. سيدنا أخذ نفس شوي. شهيق وزفير. الظهور التصوري والظهور التصديقي. أول سؤال: ما هي أقسام دلالة اللفظ على المعنى؟ دلالة اللفظ على المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. شخص نائم، صدرت منه كلمة أو صدرت منه جملة، فأي دلالة من الدلالات تتكون عند السامع؟ التصورية، التصورية الوضعية. هل ينتقل إلى المراد الاستعمالي، يعني الدلالة التصديقية الأولى؟ ليش؟ لا، وجدي في الثاني غافل، لأنه لم يقصد استعمال اللفظ في المعنى. نائم لم يقصد استعمال اللفظ في المعنى، ولا يوجد عندنا مراد جدي لأنه نائم وما عنده مراد جدي. إذا صدرت من آلة كلمة أو جملة، شنو الدلالات اللي عندنا؟ تصورية فقط، الآلة لا يوجد عندها قصد. والدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، يعني راح يكون المعنى الحقيقي، بمجرد ما تسمع الكلمة ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي. وهذه الدلالة الثابتة لأي لفظ صدر من آلة أم من متكلم، سواء كان نائما أم لم يكن نائما. هذه الدلالة التصورية، بمجرد ما تسمع الكلمة ينتقل الذهن إلى المعنى. ترفعوا صوتكم وتبينوا كلماتكم. استعمالية ومراد جدي، شو تجاوبون عليه؟ تجاوبون عليه.
حتى مو بس مو بس بالآلة، حتى بالتلفزيون لما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد السلام
عليكم. شنو الجواب الحين؟ شنو نجاوب على هالسؤال؟
أنت الجواب
سهل. تبغى تجاوبه سهل. مرة الآلة تنظر إليها بما هي آلة، ومرة بما هي حاكية عن المتكلم في البنك. إذا الآلة الآن حينما تتكلم في الواقع ما تنظر إلى أنها آلة فقط. نعم، فإنما النظر أن هذا المتكلم معبر عن ذاك الشخص المسؤول الموجود في البنك، بدل ما هو يعني بدل ما هو يحط له ميكروفون وقاعد، هو يسجل بشكل اوتوماتيكي، بمجرد ما تضغط زر يعطيك نفس الكلمة اللي هو يريد أن يقولها. فإذا الآلة، مرة نظلنا إلى الآلة بما هي آلة، الآن كلامنا إلى الآلة بما هي آلة، هنحولها إلى ببغاء حتى يصير أوضح بعد. الآن ببغاء ما تقدر تخليه خلف الميكروفون تضغط زر ويعطيك الكلمة، يتكلم يقلد الأصوات، يتكلم كلمة هو يكرر الكلمة، ما عنده مراد استعمالي. فإذا وما تقدر تقول الببغاء بما هي هي وبما هي تابعة لغيرها، ما تقدر. إنزين، وإنما الببغاء تتكلم تقلد الأصوات فقط. يعني إذا واحد عنده في البيت، إذا مثلا يسمع صوت الجرس تليفون، مثلا الشخص يقول ألو، يشوف بمجرد ما أنه صوت الجرس يقول ألو، واضح أنه يكرر الكلمات، أنه يربط بين الكلمات. أو لما تنادي الأسماء هو هم يقول الأسماء، يا محمد يا علي، فيكرر الأسماء. وبعضهم قد يعلم الأذان، قد يعلم دعاء، يقدر يكرر الدعاء، يطق طقة يقول الدعاء، هو بمجرد ما طق الطقة هو يكرر الدعاء، لأن عنده عملية الربط بين الأشياء. إذن الدلالة التصورية راح تأتي من أي أي شيء يصدر منه اللفظ، كان آلة كان جماد، رفرفة الطير كما يقولون، اصطكاك حجرين. بمجرد ما تصدر الكلمة الذهن ينتقل إلى تصور المعنى، المعنى التصوري، المعنى الوضعي. هذا بالنسبة للنائم. إذا أتينا إلى شخص هازل، شخص يقول من أريد ماء، أنت تأتي تجعل الماء أمامه، يقول لك مرة ثانية أريد ماء، أريد ماء، تقول مصختها ويبت لك الماء بعد، اشتبه مني، يقول لك لا أنا أمزح معك. إذن المزح عند الدلالة التصورية وعند الدلالة الاستعمالية، ولكن ما عنده مراد جدي. يعني أتيت بالماء له مرة واحدة، هو هذا كان بالأول مرة كان عنده مراد جدي، في المرات الثانية كان عنده فقط مراد استعمالي دون المراد الجدي، لأنه هازم. أو المعصوم عليه السلام حينما يكون في مقام التقية عند مراد استعمالي، يعني يريد أن يخطر المعاني في ذهن السامع، ولكن لا يوجد عنده مراد جدي حينما يكون في مقام التقية. فصدور الكلام من آلة أو من نائم ما عندنا الدلالة التصديقية الأولى، فقط عندي الدلالة التصورية. أما إذا كان الشخص جادا في كلامه، لا فقط أنه يريد إخطار المعاني في الذهن، وإنما يريد إخطارها بشكل جدي جدا، في هذه الحالة يكون عنده مراد جدي، فتكون عندي الدلالة التصديقية الثانية. إذن صار عندي ثلاث دلالات: الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. بعبارة أخرى، الدلالة التصورية ما معناها؟ هي الدلالة الثابتة لللفظ من أي شيء صدر اللفظ، حتى لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين. الدلالة التصورية هي الدلالة الثابتة لللفظ من أي شيء صدر اللفظ، حتى لو كان من اصطكاك حجرين، أو كما يقولون من رفرفة الطير. فحينما تسمع اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى وتتصور المعنى، وهذا هو الظهور التصوري لللفظ. واللغة تعطينا هذه المدلولات التصورية عن طريق الوضع. والدلالة التصورية لها ركنان: الركن الأول وضع اللفظ للمعنى، والركن الثاني علم السامع بهذا الوضع. أما يوجد وضع ولكن السامع لا يعلم بالوضع، مثل الياباني تقول له ما، هو اللفظ موضوع للمعنى ولكنه لا يعلم. حتى يصير عندي المدلول التصوري لابد أن يكون وضع في رتبة سابقة، وعندي علم بهذا الوضع فأنتقل من اللفظ إلى المعنى. إذن عندي ركنين في الدلالة التصورية: وضع اللفظ للمعنى الركن الأول، والركن الثاني علم السامع بالوضع. وهذه الدلالة دلالة وضعية، أي لفظية، أي مقالية، أي كلامية، يعني في عالم الألفاظ، فتنتقل من اللفظ إلى المعنى. والدلالة التصورية تؤدي إلى خطور معنى اللفظ في ذهن السامع العالم بالوضع. لذلك الجاهل باللغة العربية لا يخطر في ذهنه معنى اللفظ عند سماعه. الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية، هذه إعادة لما مر في الحلقة الأولى، أو الدلالة على قصد الإخطار، أو الدلالة على المراد الاستعمالي. الدلالة التصديقية الأولى تدل على المراد الاستعمالي، فالمراد الاستعمالي هو المدلول. وهذه الدلالة تحصل عند استعمال اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، وتوجد هنا إرادة استعمالية. فإذا شخص قال ماء أو أريد ماء، معنى ذلك أنه يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، فعنده قصد الإخطار أو المراد الاستعمالي. فهنا عندنا تصور معنى اللفظ في ذهن السامع كما في الدلالة التصورية، ولكن بالإضافة إلى شيء آخر. فعندي تصور معنى الماء في الذهن، بالإضافة إلى ذلك عندي قصد المتكلم اختار معنى الماء في الذهن. الدلالة التصورية كان عندي ركنين، الوضع والعلم بالوضع. في الدلالة التصديقية الأولى عندي ثلاث أركان: الركن الأول الوضع، الركن الثاني العلم بالوضع، والركن الثالث صدور اللفظ من شخص ملتفت يقصد أن يخطر الصورة الذهنية في ذهنك. فصار عندي ثلاث أركان: الركن الأول والثاني مشترك مع الدلالة التصورية، عندك وضع وعندك علم بالوضع، والركن الثالث خاص بالدلالة التصديقية الأولى، لابد من صدور اللفظ من شخص ملتفت، وهذا الشخص الملتفت يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، يعني عنده مراد استعمالي. هذه الأركان ممكن أسألك سؤال فيه؟ لا تقول لي ما ورد في الكتاب، الشرح أخذوه من المكتبة. نعم. نعم. إذن عندي ركن ثالث. بالنسبة للدلالة التصديقية الثانية هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار، أو الدلالة على المراد الجدي، يعني عندي دلالة جدية وتوجد عند المتكلم إرادة جدية، فالمتكلم يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع بشكل جدي، يعني ليس في مقام الهزل، ليس في مقام التقية. والمهم عندنا هذا المدلول، المراد الجدي هو المهم عندنا في علم الأصول والفقه، لأنه في الفقه نتعامل مع الرواية أن الرواية فيها مراد جدي أو لا يوجد فيها مراد جدي. إذا كان فيها مراد جدي استنبط الحكم، الفقيه استنبط الحكم. أما مع عدم وجود المراد الجدي في هذه الحالة، قام عندي قرينة على أن الإمام عليه السلام في مقام التقية، فلا يمكن استنباط الحكم من هذه الرواية. وعندنا أصالة التطابق. شنو أصالة التطابق؟ بين المداليل، تطابق بين المدلول التصديقي الأول مع المدلول التصوري، والتطابق بين المدلول التصديقي الثاني مع المدلول التصديقي الأول. فنفهم المراد الجدي نفس المعنى الاستعمالي، ولكنه يريده جدا لوجود التطابق بينهما. والمراد الاستعمالي كيف نعرفه؟ لوجود التطابق بينه مع الظهور التصوري، فننتقل من التصور إلى مراد استعمالي إلى مراد جدي، نفس هذا المعنى مو معنى ثاني، إلا إذا وجد قرينة على أنه يريد المجاز. مع عدم وجود القرينة ننتقل إلى المعنى الموضوع له اللي هو بعد الاستعمال، يصير معنى حقيقي، قبل الاستعمال موضوع له. الدلالة التصديقية الثانية لها أربعة أركان: الركن الأول والثاني والثالث نفس اللي مر. الركن الأول وضع اللفظ للمعنى، الركن الثاني علم السامع بالوضع، الركن الثالث صدور اللفظ من ملتفت يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، والركن الرابع قصد الحكاية والإخبار عن الواقع، يعني بشكل جدي مراد جدي. فصار عندي أربع أركان: ركنين في الدلالة التصورية، ثلاث أركان في الدلالة التصديقية الأولى، وأربع أركان في الدلالة التصديقية الثانية. سؤال الامتحان صارت واستوت. هل المراد الجدي يمكن أن يأتي في الكلمات المفردة أو لا؟ واحد يقول ما، شلون اشرح لما أقول ما كلمة ما لفظ لفظ فقط كلمة ما. ما يصير مراد، ما يصير مراجل الكلمة المفردة، لا لا تحط ويا أريد ما أنا. لازم مركب، هذا ما في الحلقة السابقة أنه المراد الجدي يكون في المركبات فقط في الجمل. شلون إيه من تقول ما أكو شيء مقدر أريد ماء، أكو قرينة في الكلام، قرينة في الكلام أي قرينة. أما لما تقول ما قاعد بين عيالك تقول ما، ما حد يطالعك، ما ما حد يطالعك، أدري بس ما يدرون شنو قصدك. تقول هذا ما، ما لوجود قرينة. الآن لا تقول ما، خلينا نغير المثال. تقول قاعد سيارة، يروحون يبون لك السيارة، كلمة ثانية استحمل كلمة ثانية. تقول أسد، يعني يروح يبلي أسد. إذن أكو قرينة في الكلام، إحنا كلامنا الآن بدون القرينة. طب يعني أريد ماء، أما لو يقول لك أسد يطالع ماكو مراد جدي، يعني ما يتحرك، راح يسألك شنو قصدك، شنو يعني أسد، إيش تبي تقول؟ زين، فراح يصير أنه يقول إيش تبي يعني بالضبط، يصير عنده مجرد تصور وعنده مراد استعمالي اختار المعنى في ذهن السامع، وماكو مراد جدي، لأن المراد الجدي يأتي في المركبات لا في المفردات. إذا أكو فرق الآن، فرق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، أنه المفردة لها مراد استعمالي فقط وظهور تصوري. أما بالنسبة للجمل المركبة فيكون لها مراد التصور، الظهور التصوري والمراد الاستعمالي والمراد الجدي. طبعا إذا ما أقام القرينة على العكس أنه لا يريد المراد الجدي كما في مقام التقية، فإذا عندك قرينة على التقية فما عندك مراد جدي. فإذا عندنا لابد أنه يكون عندي جمل تركيبية، يعني مركبات، لكن مركبات تامة لو ناقصة تامة، لأنه مراد جدي بعد ماكو بالناقص. إذا طلعت الشمس ما عندك، هذا مركب ناقص وماكو مراد جدي، ما يقدر يفهم منك شيء. نعم، إلا أن تأتي بجملة تركيبية، ولكن جملة تركيبية تركيبا تاما، يعني جمل مركبة وتكون تامة. فإذا قال المتلفظ الملتفت الماء بارد عند ظهور تصوري، ظهور معنى الماء ومعنى بارد والنسبة بينهما، النسبة بينهما أنه تريد أن تنسب البرودة إلى الماء، وعندك النسبة. الآن من نقول الماء بارد في ذهنك ثلاث أشياء مو شيئين، الماء وبارد والنسبة بينهما، تتصور الماء وتتصور البارد وتتصور النسبة بين الماء والبارد. فإذا عندك الظهور التصوري وعندك المدلول التصديقي الأول، وإذا كان جادا فإنه يكون عندك مدلول تصديقي ثاني. نقرأ هذا المقدار، إذا سمعنا الظهور التصوري والظهور التصديقي، إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت، ولكننا في هذه الحالة الثانية لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى، قصد الإخطار، قصد إخطار المعنى في ذهن السامع في ذهننا، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية الأولى. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد يعني مع النسبة ككل يعني أي حتى النسبة بين الكلمتين. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك. الحكاية يعني مراد جدي، لما نقول الحكاية عن ذلك يعني مراد جدي. وقال هذه الجملة يدل عادة، ليش قال عادة؟ يعني إلا إذا نصب قرينة على أنه لا يريد ذلك. كلمة عادة يعني إلا إذا نصب قرينة على أنه لا يريد أن يخبرنا ببرودة الماء ولا يريد أن يحكي عن ذلك. بينما في بعض الحالات نترك هذا للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.